بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا بزين. وبعد في ذل
من الجعارة والطبارة ومن توزيل ومنات الماء ومولد إبراهيم ومولد إبراهيم حسنا
فيها يحج مشرك بعد
أن لا يحج مشرك بعد وإلا يطوف عارض لا لا عبد أبره ما تدر وفود تقرا هذا وآلا من نسائه شهرا ثم لن يأتي معا وصلى عليه من طيبة ونال الفضل ثم حج
ثم
إبراهيم مات في العام
ومات
إبراهيم في العام الأخير والبجلية أسلم وأسره جريب ثم حج حجة الوداع قارنا ووقف فيها في الجمعة أيامنا وأنزل اليوم أسرى لكم اليوم أنت أكملت لكم دينكم
وموت ريحانة
بعد عوده وأسرع إسلام وأسلم من بعده وقضي يوم الأثنين يقينا كمل 63 وموضع الدم في بيت ابنه الصديري في موضع الوفاة عن تحقيقي ورجل التمريض خمس جاري وغير بل خمس وخمس فدري وتمت الحدود الدنيية في ذكر حال أشرف البرية صلى علي الله ربي وعلى أصحابي وأهلي ومن تلا.
أحسنت، بارك الله فيك. عند من؟ ماجد، تفضل.
صلى الله عليه وسلم على النار فقال يا معاذ أتدري
أحسنت. من أيضا عندك؟ رجاء أحسنت. عند من أيضا؟ عندك يا ناصر. فيكذب معه. التي سمعت. أحسنت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قوله تعالى ما خلق الجنة سيدا إلا بالوحي قوله تعالى
الله ورسوله أعلم.
قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق للعباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا فيتخذوا. أخرجه.
أحسنت. إبراهيم. فسئل عنه فقال الرياء. الرياء. وهو يدعو أحسنت عمر. إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم أحسنت. عندما هذا السؤال فصل لربك وانحر، ما معنى هذا؟ ما معنى وانحر؟ ايش المقصود بالنحر هنا عندك صاحب العمامة السوداء؟ الذبح، اي ذبح؟ ها الاضحى، الاضاحي. وانت عند من؟ عندك يا محمد؟ أي ذبح؟ وأنت يا وضاح؟ عام في كل ما شرعه الله عز وجل من الذبائح وليس خاصا بالأضاحي فقط. طيب أحسنتم. لعن الله من ذبح لغير الله، ما معنى لعن الله؟ ما معنى لعن الله يا عبد الرحمن؟ فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله؟ أن الله طرد من فعل هذا من رحمته. وأنت يحتمل أن يكون خبر ويحتمل أن يكون إنشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يخبر أن الله قد طرد من رحمته من ذبح لغير الله، ويحتمل أن الرسول يدعو الله أن يطرد من رحمته من ذبح لغير الله. أحسنتم. طيب، لعن الله من لعن والديه، هل هذا خاص بمن يصرح بلعن الوالدين؟ عندك يا حسين؟ ها، يعني سواء لعن مباشرة أو تسبب في لعنهما، أو تسبب في لعنهما، فإنه داخل في الإثم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ما هو الشاهد من الآية للباب؟ نسكي إيش فيه؟ بمعنى الذبيحة وذبيحتي، فهي لله عز وجل لا شريك له. طيب، باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد الشديد وأنه شرك، هل هذا على إطلاقه؟ يكون تقربا وتعظيما، وما عدا ذلك من الأمور المباحة في الذبائح من احتسب أجرها فإنها عبادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كان قد وقفنا بالأمس عند قوله لعن الله من لعن والديه في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقوله لعن الله من آوى محدثا، قال أهل العلم المراد بالمحدث هنا إما في الدين وإما في شؤون الأمة كالجرائم ونحوها، من كان محدثا إما في مسائل الدين وإما أن يكون محدثا في شؤون الأمة كالجرائم وغيرها، كالذي مثلا يقتل ثم يجد من يؤويه أو يسرق أو يفعل من الجرائم العظيمة، فمن آوى هذا الصنف فإنه ملعون كما في هذا الحديث، أو أنه يحدث في دين الله عز وجل من البدع ثم يؤويه، وهذا يدل على خطورة البدع. إذا كان الذي يؤوي المبتدعة ويدافع عنهم ويحميهم وأيضا يفتح لهم داره ومسجده وبلاده ويكون داخلا في اللعن، فكيف بالذي يحدث؟ إذا كان هذا الوعيد لمن تعاون مع المبتدعة والمحدثين، فكيف بمن يقع في البدعة فإن العقوبة أشد؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره وأحمد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولخطورة البدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه في كل موعظة وخطبة فيقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وفي الدار الآخرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتدع وأن المحدث قد يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ برجال من هذه الأمة ذات الشمال ويمنعون من الشرب من الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولهذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يناصر أهل الباطل من مبتدعة ومن مجرمين ومن محدثين، لا يجوز له أن يناصرهم ولا أن يعاونهم بقليل ولا كثير. فالذين يشيدون المساجد وينفقون عليها الأموال وهذه المساجد تقام فيها البدع أو يدعى فيها إلى الحزبيات أو يدعى فيها إلى الفرقة أو يشيد فيها الشرك أو تقام فيها الخرافات، فذاك متعاون معهم على البدع ويخشى عليه أن يدخل في هذا الوعيد الشديد. وما أكثر الذين يقعون في ذلك وما أوتوا إلا من قبيل الجهل، فتجده ينظر إلى المكان فيبني فيه المسجد، لماذا؟ لأن هذا المكان الناس ينظرون إليه ويقولون من الذي بنى هذا المسجد، ويريد ثناء الناس ولا يفكر أن هذا المسجد سيستلمه أقوام يحدثون في الدين ويشيدون البدع والخرافة، فيكون متعاون معهم على الإثم والعدوان، متعاون معهم على الإثم والعدوان. فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان ولا إيواء المحدثين ولا أيضا مد يد العون إليهم، وإنما الواجب التعاون معهم على البر والتقوى من زجرهم وتحذيرهم وردعهم وبيان ما عندهم من البدع والمحدثات. وقوله لعن الله من غير منار الأرض، المراد بمنار الأرض عند أهل العلم على ثلاثة أقوال. فالقول الأول المراد بها علاماتها وحدودها التي تفصل بين أراضيهم وممتلكاتهم، فإن الناس تجد في خاصة في أراضيهم الزراعية يجعلون علامات، وفي كل بلد يصطلحون على اصطلاح، فمن الناس من يبني بنيانا، ومن الناس من يعمل علامات في الأحجار وهكذا، فمن غير تلك العلامات ليحدث الفتن بين الناس أو ليأخذ من أموال الآخرين هذا داخل في هذا الحديث لعن الله من غير منار الأرض. وبعض الناس ابتلاه الله عز وجل بهذا المنكر، فتجده يذهب إلى تلك الأراضي فيغير العلامات فيتخاصم أهل الأراضي ويتضاربون وربما يتقاتلون، والسبب ذاك الذي غير العلامات. وبعضهم يكون قد ابتلاه الله عز وجل بالجشع فربما يزيد 10 سنتي، يغير العلامة من أجل أن يزيد في أرضه 10 سنتي أو أقل أو أكثر، ويدخل في هذا الوعيد الشديد، بل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وهذا أوضح المعاني في هذا الحديث. والمعنى الآخر أن المراد بمنار الأرض أي علامات الطرق التي يعرف بها الطرق من مدينة إلى أخرى ومن بلدة إلى أخرى، فإن هذا مما تعارف عليه الناس قديما وحديثا. قديما كانوا يصنعون ذلك في الجبال، يضعون بعض العلامات في رؤوس الجبال ليتعارف الناس على أن هذه طريق إلى بلاد كذا وهذه طريق إلى بلاد كذا، ويقوم مقامها اليوم تلك اللائحات التي تكتب في الطرقات: مدينة كذا تبعد كذا كذا كيلو، أو هذا الطريق فيها إشارة إلى منطقة كذا أو مدينة كذا. فالذي يغير تلك العلامات أو يفسدها يخشى عليه أن يدخل في هذا الوعيد: غير منار الأرض. المعنى الثالث أن المراد بالأعلام هنا والمنار أعلام الحرم المكي وعلى وحدود الحرم، فإنه إذا تغيرت تلك العلامات حصل فساد عريض، فإن الحرم له أحكام تخصه من قتل الصيد، من أمور تتعلق بمن خرج من الحرم إلى الحل ثم يأتي بعمرة، وقطع الشجر وقتل الصيد وما شابه ذلك. وهناك علامات معلومة إلى اليوم فيها بيان حدود الحرم المكي وهكذا الحرم المدني، وتجد أنهم قد ضبطوها بإشارات يعني واضحة بينة، ربما يجعل بين الإشارة أو العلامة والعلامة 0.5 كيلو أو أقل، يقول نهاية الحرم نهاية الحرم وهكذا. فمن غير تلك العلامات فقد أفسد على الناس شيئا من دينهم، فيخشى عليه أن يكون داخلا في هذا الحديث. ولكن الأصل أن المراد بالحديث المعنى الأول بمنار الأرض أي علاماتها التي تفصل بين حقوق الناس وممتلكاتهم. قال: وعن طارق بن شهاب الأحمسي البجلي، وهو صحابي صغير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. قال: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث أولا ظاهر عبارة المؤلف أنه أخرجه أحمد في المسند، وهذا يعتبر وهما، وإنما أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وأهل العلم إذا عزوا إلى الزهد الأحمد يبينون فيقولون أخرجه أحمد في الزهد، وأما إذا قالوا أخرجه أحمد فإنه يأيش ظن به أنه في المسند، فهو في الزهد للإمام أحمد أولا. ثانيا، هذا الحديث الصواب فيه أنه رواه طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا، عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، فليس مرفوعا، ليس مرفوعا. ثم هل له حكم الرفع؟ يأتي الخلاف هنا، هل له حكم الرفع؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لعله أخذه سلمان من الإسرائيليات، فإن سلمان رضي الله عنه قد جالس أولئك وأخذ عنهم كما هو معلوم في سيرته ورحلته. وهكذا قال الشيخ العثيمين: هذا الحديث في النفس منه شيء، فإن سلمان لعله أخذه من الإسرائيليات، بل وفي ظاهر متنه شيء من النكارة، وهي أنه كيف يعذب ويدخل النار وهو مكره. وقد خرج بعض أهل العلم من هذا الإشكال فقال: لعله كان في زمنهم لا يعذر الإنسان بالإكراه، في ملتنا وفي ديننا أن من الأعذار التي لا يكفر صاحبها إذا وقع في الكفر من الموانع الإكراه. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال بعضهم: لعل هذا الحكم لم يكن موجودا في تلك الملة، لم يكن موجودا، وأن من وقع في الكفر ولو مكرها فهو كافر. قال بعضهم كذلك. وقال بعضهم: هذا الذي قرب ذبابا قربه وهو يقصد التقرب إلى الله، يعني رضي بقولهم، طلبوا منه فرضي، إذن لم يقرب وهو مكره، ولو قرب وهو مكره لم يدخل النار، ولو قرب وهو مكره لم يدخل النار، إذا كان المراد التخلص من شرهم فقط. فيكون الحكم بالإكراه موجود حتى في تلك الملة، ولكن الرجل لما طلب منه ذلك رضي وقصد التقرب، فصار عقوبته النار. وهذا الحديث فيه فوائد كما سمعت، وبعضهم يقول له حكم الرفع عن سلمان وله حكم الرفع. منها أولا وجود الجنة والنار، دخل الجنة والثاني دخل النار، ففيها وجود الجنة والنار، والجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هكذا قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية. ويستفاد من هذا أنه يحذر من الذنوب ولو كانت صغيرة، وأن الشرك خطير وإن كان في نظر الناس صغيرا، فهذا ذباب، وما عسى الذباب أن يتقرب به إلى هذا الصنم، ولكنه أورث صاحبه نارا تلظى. إذن فالشرك يحذر منه ولا يتساهل فيه، وسائر الذنوب لا يتساهل فيها، وإنما يحذر الإنسان على نفسه من أن يقع فيها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة الثبات على دين الله عز وجل، وأن ذلك يأتي بعده الفرج، ومهما حصل للإنسان من الإيذاء والعداوة فهو عذاب وعداوة وأذية منقطعة، ثم ينتقل إلى نعيم مقيم. فهذا الرجل الذي ضرب عنقه وصبر دخل الجنة، وما عساهم أن يصنعوا إلا أن يقطعوا الجسد أو يقطعوا الرأس، ثم يكون مآله إلى الجنة، وبعد ذلك نعيم مقيم. وأما الأول سلم من العذاب الدنيوي فلحقه العذاب الأخروي الدائم وصار من أهل النار، ففيه فضيلة الثبات. ومع ذلك فإن الإنسان إذا أكره على أمر ولم يستطع أن يتحمل في نفسه أو ماله أو عرضه فوات من ألزمه وأكرهه على ذلك الكفر أو على تلك المعصية فلا شيء عليه، وإن استطاع أن يصبر فهو خير له، وخصوصا إذا كان ذلك يضر بالآخرين، يعني موافقته تضر بالآخرين فهذا خير له أن يصبر. ولهذا لما كان الإمام أحمد رأى حين طلب منه أن يقول القرآن مخلوق وعذب حتى بلغ درجة لا يتحمل، رأى أن المصلحة أن يصبر، لأن إجابته إياهم بأن القرآن مخلوق ليس مقصورا على أحمد، وإنما سيكون قاعدة للأمة، وسيظل به أناس كثيرون ويتضرر الأمة الإسلامية بعد هذا القول. ففضل الإمام أحمد أن يصبر على الأذى وعلى التعذيب، ولا يقول القرآن مخلوق مع أنه مكره وله ذلك، ولكن كما سمعت ينظر المصلحة. فمن عذب لأجل دين الله عز وجل وأكره له أن يتلفظ بما يريده الأعداء من الألفاظ الكفرية وهو لا يقصدها ولا يريدها ليتخلص من شرهم، فإن كان رأى في قوله ذلك ضررا على غيره من المسلمين فصبر فهو أولى، فصبر فهو أولى، فهذا صبر وصار من أهل الجنة. ويستفاد من الحديث جواز التحدث عن الأمم الماضية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ينطبق حديث أبي هريرة الذي في البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس المراد أن تأتي بالقصص المكذوبة والأحاديث التي لا زمام لها ولا خطام تلتقفها من تلك الكتب التي تجمع الغث والسمين ثم تحدث الناس بها وتقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإنما قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي مما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة فيما جاء عن الأمم الماضية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو اكتفى الإنسان بالتحديث بذلك لحصل على خير عظيم، وأما أن يسترسل فيتحدث بما كان كذبا وبما كان صحيحا وبما كان ملفقا فهذا خطأ لا ينطبق عليه الحديث، لأنه قال بعده حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي هذا الحديث كما سمعت خطورة الشرك، خطورة الشرك، هذا قرب ذباب، والذباب حتى ما فيه دم، الذباب حتى ما سيجد فيه دم، وهو من الأشياء التي يقال ليس لها نفس سائلة، ولكن لما كان مقرونا بتعظيم غير الله عز وجل كان صاحبه كافرا وخارجا من الملة ومات على ذلك فصار من أهل النار. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الرجل كان مؤمنا، أن الرجل كان مؤمنا وأنه كفر بعد إيمانه بذلك التقرب، وهذا فيه قال بعض أهل العلم رد على أولئك الذين يدعون الإسلام ويقعون في الشركيات، فإذا بين لهم أن هذا شرك قالوا لا، أنتم تكفرون المسلمين، أنتم تكفرون من يقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله لا يجوز تكفيره، هذا الرجل مسلم، أما لو كان كافر سيدخل النار قبل الذباب وبعد الذباب، كان سيدخل النار بكفره، ولكنه مسلم، فلما أكره على التقرب إلى غير الله قرب ورضي بذلك وقصد خرج من الإسلام وكفر بالله وصار من أهل النار. وهكذا من قال لا إله إلا الله وصلى الصلوات الخمس وصام رمضان وحج البيت وأدى الزكاة ثم وقع في الشرك الأكبر يخرج من دين الإسلام، يخرج من دين الإسلام، ولو كان يقول لا إله إلا الله صباحا ومساء، بعد من الميكروفون، ولو كان يقول لا إله إلا الله صباحا ومساء، لأن الشرك ينقض هذه الكلمة ويذهبها بالكلية. وفي هذا الحديث أن الذبح لغير الله عز وجل شرك، وأنه محرم سواء كان المذبوح قليلا أو كثيرا، سواء ذبح ثورا أو ذبح عجلا أو ذبح كبشا أو ذبح دجاجة أو ذبح عصفورا أو ذبح ذبابا. الذبح لغير الله عز وجل شرك وصاحبه ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله. ويستفاد أيضا من الحديث أن الجنة والنار قريبتان من العبد، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فانظر، هذا الرجل مسلم، مجرد ما قدم ذباب صار من أهل النار، ربما في ذلك المكان فقط يمسك الذباب هكذا في الهواء ويقرب لهم ويقصد بذلك ويعتقد ويصير من أهل النار في لحظات وإذا به من أهل النار، فيدل على قرب الجنة والنار من العبد، وإنما ذلك بالأعمال. يقول: هل إذا كان تحري الذبح قبل يوم النحر بيوم محدث هل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟ إن لم يصحبها عقيدة شركية فهي ذبيحة مبتدعة، وإذا كانت الذبيحة مبتدعة فإنه ينبغي زجر أصحابها فيزجرون.